أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في الجهة الثامنة من الجهات التي استعرضها المصنف في بيان قاعدة اللطف، والجهة الثامنة تتحدث عن الأدلة التي يستدل بها على وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى. الدليل الأول هو دليل الجود والكرم، أي أن الله سبحانه وتعالى بمقتضى جوده وكرمه يلطف بالعباد، وهذا اللطف يقرب العباد من الطاعة ويبعدهم عن المعصية، أو يقرب العباد من المصلحة ويبعدهم عن المفسدة. طبعا قلنا بأنه لابد من معرفة كلام الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه. يعني شنو من الدليل؟ دليل الجود والكرم، جوده وكرمه تبارك وتعالى. وكلام الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه قرب بتقريبين. التقريب الأول الذي ذهب إليه الشيخ علي الجزيري، والتقريب الثاني هو الذي ذهب إليه المرحوم الشيخ آصف محسني في كتابه صراط الحق. البارحة تقدم منا التقريب الأول، وقلنا بأن التقريب الأول هو يستدل أو يرجع إلى ثلاث صفات من صفات الله سبحانه وتعالى، والتي هي العلم والقدرة والجود. وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى عالم بالأفعال التي فيها مصلحة للعباد وفيها مفسدة للعباد، وكذلك هو قادر تبارك وتعالى على أن يشرع لهم من الدين ما يقربهم نحو هذه المصلحة ويبعدهم نحو هذه المفسدة، أو يبعدهم عن المفسدة. فإذا لم يشرع ولم يشرع ما يقربهم وما يبعدهم، وهو قادر على ذلك وعالم بالمصالح والمفاسد، كان بخلا منه تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى منزه عن البخل، لأن البخل هو نقص بالتالي. هذا ما تقدم في بيان وتقريب الشيخ علي الجزيري لكلام الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه. المصنف شيخ حيدر رد على أستاذه، قال: ويمكن أن يلاحظ على هذا التقريب يلاحظ أمرين. الأمر الأول هو أن نقضي بحدوث العالم، ونحن قلنا يمكن الإجابة على ذلك. والملاحظة الثانية التي سجلها على تقريب الشيخ علي الجزيري الشيخ حيدر هو بأن هذا راح يؤدي إلى قياس الواجب، وهو الله سبحانه وتعالى، قياس الله بالبشر، قياس الله سبحانه وتعالى بالبشر. بيان ذلك بأن البشر عندما يتصفون بالجود فالجود صفة كمال، وعندما يتصف بعض البشر بالبخل فإن البخل صفة نقص وليست صفة كمال. زين، إذا كانت الجود صفة كمال وكان البخل صفة نقص، والجود معناه الإعطاء للمعطى له عن ملكة، فكيف يحصل بأن هذا الإنسان جواد؟ من خلال الملكة، أي أن هنالك ملكة نفسانية بأن الإنسان يكون جوادا، وهذه الملكة النفسانية تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى التدرج، يعني الإنسان يحتاج إلى تدرج في الأعمال حتى تحصل لديه ملكة نفسانية بالإعطاء. وكذلك البخل أيضا ملكة نفسانية، أيضا ملكة نفسانية. فإذا قلنا بأن الجود جوده تبارك وتعالى هكذا صفة كمال والبخل صفة نقص، قسنا الواجب تبارك وتعالى بالبشر. وبالتالي يريد المصنف أن يقول بأن الجود والكرم من قبل الله سبحانه وتعالى ليس بمعنى النقص والكمال، لأن النقص والكمال من الصفات النفسانية، والله تبارك وتعالى منزه عن الكيفيات النفسانية. الكيفيات النفسانية من الأحوال التي تليق بالعباد لا تليق بالله سبحانه وتعالى. فإذا شنو معنى الجود؟ جود الله سبحانه وتعالى، جود الله سبحانه وتعالى، وما هو معنى كرمه تبارك وتعالى؟ المصنف قال عندما يتصف الله سبحانه وتعالى بالجواد وبالكريم بمعنى أنه خلق وأوجد شيئا، أي أنه أوجد المعطى وخلق المعطى للمعطى له. وإذا أردنا أن ننظر إلى أنه كيف يرفع نقصا عن موجود تبارك وتعالى ويسد حاجة شخص آخر، نقول بأنه رزق فلان، فبالتالي ما يريد أن يقوله المصنف الكرم صفة فعلية، بمعنى أنه أعطى ما فيه النفع بغرض النفع. فهذه الملاحظة الثانية على التقريب الذي أشار إليه الشيخ الجزيري. ومن هنا نقول بأن الجود والكرم هي صفات لله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الصفات ليست هي صفات للذات، وإنما هذه الصفات هي صفات للفعل، إنما هي صفات للفعل. فقد تتصف الذات بصفة ذاتية، وقد تتصف الذات بصفة فعلية. فمثل العلم، العلم هو صفة للذات المقدسة، صفة ذاتية، بينما الجود والكرم إذا فسرناه بالخلق والإيجاد، إيجاد الشيء وخلق الشيء، فإنما يكون صفة فعلية لا صفة ذاتية، لا صفة ذاتية. ليش تريد تقول هذا الشيء شيخنا؟ يقول لأن الاستدلال المتقدم مبني على كون صفة الجود والكرم صفة ذاتية، فسلبهما عن الله تبارك وتعالى يستلزم النقص، وبالتالي يمكن الاستدلال بهما على وجوب اللطف، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص، إذن فيجب عليه أن يلطف بالعباد. فإذا الاستدلال المتقدم مبني على كون صفة الجود وصفة الكرم صفة ذاتية وسلبهما يستلزم النقص، ولكننا نقول بأن هذا الكلام غير تام، لأن الجود والكرم هو من الصفات الفعلية لا من الصفات الذاتية، ومن الصفات الفعلية لا من الصفات الذاتية، فلا يمكن الاستدلال به على قاعدة وجوب اللطف. خلنا نقرأ هذا المقدار، احنا البارحة قرأنا مقدار، خلنا نقرأ هذا المقدار. الملاحظة الثانية أن هذا الاستدلال من قياس الواجب تعالى على الفاعل من البشر، يعني بعبارة أخرى شنو؟ يقيسون الباري تبارك وتعالى بالبشر من حيث الأفعال. فنحن العباد عندنا صفة الجود من صفات الكمال، وصفة البخل من صفات النقص، لأن المقصود بالجود هو كون المعطي يعطي عن ملكة، والمقصود من البخل المنع عن ملكة نفسية تقتضي البخل وعدم الإعطاء. لهذا نقول الكريم عنده صفة الكمال والبخيل عنده صفة النقص، ولا إشكال في أنه إذا وصفنا الله تعالى بالكريم والجواد لا نقصد به هذا المعنى، لا نقصد به هذا المعنى. إذن إيش تقصد به؟ أي معنى؟ قال لأن الله تعالى منزه عن الملكات التي هي من الكيفيات النفسانية. الكيفيات النفسانية هاي أحوال تليق بالعبد لا تليق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى منزه عن الملكات التي هي من الكيفيات النفسانية، وأحوال تليق بالعبد لا تليق بالمعبود تعالى. والصحيح لعد شنو مرادك شيخنا من جوده تبارك وتعالى ومن كرمه تبارك وتعالى؟ قال الصحيح هو أن معنى الكريم والجواد كمعنى الخالق والرازق، فهي صفة للفعل، خالق صفة فعلية ورازق صفة فعلية وليست صفة ذاتية. فإن الله عز وجل إذا أعطى شيئا فهذا الشيء المعطى إذا نظر إليه على أنه وجود، المعطى يقال خلقا وإيجادا، وإن نظر إليه على أنه يرفع نقصا عن موجود ويسد حاجته له يقال رزقا وجودا وكرما. فالكرم صفة فعلية بمعنى أنه أعطى ما فيه النفع بغرض النفع. وقد يتصور أن الجود والكرم صفات ذاتية. ليش؟ لأنه دلت عندنا بعض الأخبار على أن الله سبحانه وتعالى أهلا للجود والعفو والمغفرة، فذاته اتصفت الذات بأنه جواد، بأنه كريم، بأنه أهل العفو، بأنه أهل المغفرة. فيمكن البعض أن يوجه إشكالا بهذه الطريقة، أي أن الذات ذاته تبارك وتعالى اتصفت بالجود، اتصفت بالكرم، اتصفت بالعفو، اتصفت بالمغفرة. فإذن هذه صفات ذاتية، وسلبهما عن الباري نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص، إذن يجب على الله سبحانه وتعالى اللطف بالعباد، لأن عدم الوجوب يعني البخل كما تقدم، والبخل نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص. وقد يتصور أن الجود والكرم صفات ذاتية لما دل على أنه أهل لهما، إذ فيه دلالة على أن يتصف بشيء يوجب أن يكون جوادا وذلك الشيء ذاتي، وهذا التصور غير صحيح لأنه جار بعينه في الخلق. الخالق أيضا اتصفت الذات بالخالق، اتصف الله بالخالق، مع العلم بأن هذه الصفة هي من صفات الأفعال وليست صفة ذاتية، فالكلام هو الكلام. لأنه جار بعينه في الخلق الذي هو من صفات الفعل، فإن الذات تتصف بشيء ذاتي به تكون خالقة، ومع ذلك صفة الخلق من صفات الأفعال. ولا نتعقل شيئا يكون منشأ للرزق والكرم والجود يختلف عن منشأ الخلق والإماتة والإحياء، إذ كل هذه الصفات راجعة إلى قدرته تعالى، فاتضح أنها صفات فعلية. وإذا كانت صفة الجود والكرم صفة فعلية يكون قولنا الله جواد بمعنى الإعطاء، ويشهد لذلك انطباق ضابطة الصفات الفعلية على الجود والكرام، فتقول أراد ولم يرد، خلق ولم يخلق، وتكرم على زيد بالذرية ولم يتكرم على عمرو وجعله عقيما، وتفضل على علي بالعلم ولم يتفضل على خالد فجعله جاهلا. وبعبارة ثانية، ماكو فد شيء جديد، يعني المصنف راح يصيغ الملاحظة الثانية على تقريب الشيخ الجزيري بعبارة ثانية. الاستدلال بالجود والكرم على وجوب اللطف بالتقرير المتقدم، أي الصفات الثلاثة، مبني على أن صفة الجود والكرم من الصفات الذاتية لله تعالى، فسلبهما يستلزم النقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص، وقد تقدم البيان قبل قليل وفي الدرس السابق. وحيث إن في اللطف جود وكرم فعدم تحققه يلازم النقص، وهذا الكلام غير تام، لأن الجود والكرم من الصفات الفعلية للذاتية، وإرجاعهما إلى كون الذات متصفة بصفة تقتضي الجود والكرم لا ينفع، لأننا لا نتعقل شيئا يكون منشأ للجود والكرم وراء الشيء الذي يكون منشأ للخلق والإحياء والأمات والإماتة التي هي من الصفات الفعلية. يعني احنا لا نتعقل أن هنالك شيء يكون منشأ للخلق والإحياء والإماتة غير الذات، ولكن مع ذلك هي صفات فعلية وليست صفات ذاتية. هنا إن قلت قلت، لعل البعض يستشكل على كون أن صفة الجود والكرم هي من الصفات الفعلية. لا، يقول مو من الصفات الفعلية، وإنما هي من الصفات الذاتية، ولدينا ما يدلل على ذلك أن صفة الجود والكرم من الصفات الذاتية. شنو الدليل؟ قال أصلا ما دل على مدح الله تعالى والثناء عليه والتقرب إليه والتودد والتملق في ساحة الجود والكرم. عندنا أدعية دلت على مدح الله الذات، مدح الذات والتقرب إلى الذات بصفة الجود والكرم، إذن فهي صفة ذاتية. عندنا بعض الأدعية يا أهل الجود والجبروت، فهذا يدل على أن هذه الصفة صفة ذاتية، لا كما قلتم بأنها صفة فعلية. المصنف شيخنا ترتضي هذا الشيء، لأن هذا الدعاء جاي يمدح الذات ومدح للذات، يا أهل الجود والجبروت ومدح للذات، وإذا كان مدح للذات فهي صفة ذاتية وليس صفة فعلية. المصنف راح يرد بثلاثة ردود على هذا الإشكال اللي هو عبارة عن إن قلته. الإيراد الأول الذي سوف يورده المصنف هو إيراد نقضي ننقض عليهم، نقولهم خوب إذا نرجع إلى هذه القضية، قضية المدح، الله سبحانه وتعالى مدح نفسه في الصفات الفعلية مثل إيش؟ العفو والمغفرة. العفو صفة فعلية لو مو فعلية؟ صفة فعلية. المغفرة صفة فعلية لو مو صفة فعلية؟ الخالقية صفة فعلية لو مو صفة فعلية؟ يا خالق السماوات والأرض. فمدح نفسه أو خوطب بصفة فعلية، خوطبت الذات بصفة فعلية. فتقدرون تقولون بأن هذه صفة ذاتية كالعفو والمغفرة؟ لا، ما يقدرون يقولون بأنها صفة ذاتية. فنقول لهم مو معناه يعني إذا مدح ذاته بوصف من الأوصاف فهذا يعني بأن هذه الصفة هي صفة ذاتية. لا، هو مدح نفسه بصفات فعلية فهذا نقض، هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني اللي هو الحلي، نقلهم المدح كما يتحقق بوصف ذاتي بصفات ذاتية كذلك يتحقق بفعل حسن صدر من الممدوح. فكما يمكن أن يمدح نفسه بصفة ذاتية كذلك يمكن أن يمدح نفسه بصفة فعلية، خصوصا إذا كانت هذه الصفة الفعلية تدل على الدوام والاستمرار، بأنه كريم وجواد على نحو الاستمرار والدوام. فشنون نجي نفرق؟ ليش نعتبرها هذه صفة ذاتية؟ لماذا نعتبر أن هذه الصفة صفة ذاتية مع العلم أن المدح كما يتحقق بصفة فعلية كذلك يتحقق، عفوا، كما أنه يتحقق بصفة ذاتية كذلك يتحقق بصفة فعلية؟ فليش نصر بأن صفة الجود والكرم هي صفة ذاتية مع العلم بأنه الله سبحانه وتعالى مدح نفسه بأن المدح اتحقق بصفات فعلية؟ فما نعرف ليش تصرون على كون صفة الجود والكرم هي صفة ذاتية. هذا الإيراد الثاني. الإيراد الثالث، الإيراد الثالث بأنه على فرض لو تنزلنا جدلا وقلنا بأن الجود والكرم من الصفات الذاتية، تنزلنا جدلا، خلينا نقول بأن الجود والكرم من الصفات الذاتية، بمعنى أن الذات تتصف بصفة تقتضي الجود والكرم، ولكن كون متصف بالجود والكرم شيء، وكون يحقق إعمال لهذه الصفة في الخارج شيء آخر، كون جواد كريم، كون متصف بالجود والكرم شيء وقلنا بأنه صفة ذاتية، وكونه يحقق شيء بالخارج يعني فعلا فعل بالخارج خارجا شيء آخر، وأصحاب هذا التقريب اللي حاولوا أن يقولون بأن صفة الجود والكرم هي صفة ذاتية، ما أظنهم بأنهم يلتزمون بترتب مقتضى الصفات الذاتية مطلقا. ليش؟ لأنهم فرقوا بين أن يتكرم وبين أن يكون أهلا للجود والكرم. زين، فجعلهم كون أهل الجود والكرم من الصفات الذاتية، وكذلك اعتبروا تكرمه تعالى صفة فعلية. فنجي نقول إن ثبت أنه تبارك وتعالى في اللطف يجب عليه أن يتكرم، إذا كان التكرم صفة فعلية لا يلزم من عدم تحققه النقص، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بذلك. فإذن التسليم الثالث أو الإرادة الثالث عفوا، حتى لو تنزلنا جدلا وقلنا بأن الجود والكرم من الصفات الذاتية، ولكن كونه متصف بالجود والكرم شيء، وكونه يتحقق وكونه يحقق هذه الصفة في الخارج شيء آخر. وحتى ذولا اللي يلتزمون بأن الجود والكرم هي صفة ذاتية أيضا يفرقون بين صفة الجود والكرم وبين تكرمه تبارك وتعالى. زين، تكرمه تبارك وتعالى، فهنا راح يجي السؤال، إذا كان كذلك نقولهم من أين لنا أن نثبت أنه تبارك وتعالى في اللطف يجب عليه أن يتكرم؟ أنتم جاي تفرقون، جواد كريم صفة ذاتية ويتكرم، تفرقون بين الجواد والكريم وبين التكرم اللي هو فعل خارجي. فنجي من أين تثبتوا أنه تبارك وتعالى في اللطف يجب عليه أن يتكرم؟ منين تثبتونه؟ فإذا كان التكرم صفة فعل، فإذا ما سواها الله سبحانه وتعالى شنو؟ إذا ما سواها يلزم النقص على الله سبحانه وتعالى؟ ما يلزم النقص، وبالتالي لا يمكن الاستدلال به. نقرأ هذا المقدار. فإن قلت ما دل على مدح الله تعالى والثناء عليه والتقرب إليه والتودد والتملق في ساحته بالجود والكرم كيا أهل الجود والجبروت يدل على كون الجود والكرم من الصفات الذاتية، بتقريب أن المدح يناسب أن تكون الصفة التي مدح بها الله سبحانه وتعالى هي صفة ذاتية، لكون المدح هو مدح للذات. قلت، إن قلت قلت، يدفع ذلك أولا النقض بمدح الله نفسه بالصفات الفعلية، فكما أنه مدح نفسه بالصفات الذاتية كذلك مدح نفسه بالصفات الفعلية. الإرادة الثاني بالحل، يدفع حلا بأن المدح قد يتحقق بوصف ذاتي وقد يتحقق بفعل حسن صدر من الممدوح. المدح قد يتحقق بوصف ذاتي، تمدح الذات، وقد يتحقق بفعل حسن صدر من الممدوح الله، خصوصا إذا كان هذا الفعل الحسن على وجه الدوام والاستمرار. فلما نتعقل وجود أي مناسبة بين مدحه تعالى بصفة الجود والكرم وبين كون هاتين الصفتين من الصفات الذاتية، إذ قد يمدح وذلك من خلال تحقق فعل حسن يصدر من الممدوح. ثالثا، على فرض التسليم وقبول أن الجود والكرم من الصفات الذاتية، بمعنى أن الذات تتصف بصفة تقتضي الجود والكرم، ولكن كونه متصفا بما يقتضي الجود والكرم شيء، وكونه يتحقق إعمال لهذه الصفة خارجا هو شيء آخر. واقعا بالخارج الله يكرم انسان، كرم انسان شلون؟ يعطيه فد شيء رزق، هذا تكريم للانسان. ولا اظن ان اصحاب هذا التقريب يلزمون بترتب مقتضى الصفات الذاتيه مطلقا. ولهذا فرقوا بين أن يتكرم وبين كون أهل الجود والكرم، فهم ما عندهم إطلاق بأن الصفات الذاتية يمكن أن تتحقق في الخارج من خلال فعله تبارك وتعالى. شلون؟ قلنا هاي فرقوا بين أهل الجود والكرم فجعلوه أهل جود وكرم، وبين تكرمه اللي بالفعل بالخارج فجعلوه صفة فعلية. فهم لا يذهبون إلى أن كل الصفات الفعلية مطلقا لها تحقق في الخارج، صفة فعلية لها تحقق في الخارج. ولهذا فرقوا بين أن يتكرم بين كون أهل الجود والكرم فجعلوا كونه أهل الجود والكرم من الصفات الذاتية، واعتبروا تكرمه تعالى تكرمه تعالى صفة فعلية. فجاء السؤال حينئذ: من أين نثبت أنه تبارك وتعالى في اللطف يجب عليه أن يتكرم على عباده، ويجب عليه أن يجود على عباده؟ إذا كان التكرم صفة فعل لا يلزم من عدم تحققه النقص، فالله لا يفعل ذلك، هو فعل، فإذا لم يفعل ذلك هل هذا نقص في ساحته تبارك وتعالى؟ لا، لا يلزم النقص، مع أنه قادر على ذلك، مع أنه قادر على ذلك. هذا التقريب الأول. أما بالنسبة إلى التقريب الثاني، وهو الذي أشار إليه المرحوم الشيخ آصف محسني في كتابه صراط الحق، التقريب الثاني، الشيخ محسن آصفي يقول: مراد الشيخ المفيد من الاستدلال على وجوب اللطف بقاعدة وجوب الأصلح، يعني يستدل على وجوب اللطف على الله تعالى بقاعدة وجوب الأصلح. بيان ذلك، قال: أولا يجب على الله فعل الأصلح، يجب على الله سبحانه وتعالى فعل الأصلح، والفعل الموافق للجود والكرام. ليش؟ لأن الفعل الموافق للجود والكرم هو الفعل الأصلح. يعني إذا كان هنالك فعل صالح وفعل أصلح، من الذي يناسب جوده؟ من الذي يناسب جود الله وكرمه؟ طبعا الذي يناسب جود الله حتى يقال جواد وكريم هو الفعل الأصلح. وبالتالي نقول يجب على الله فعل ما فيه الجود والكرام، يجب على الله فعل ما فيه الجود والكرام. شنو اللي ما فيه الجود والكرام؟ هو الفعل الأصلح. فإذا الاستدلال على وجوب قاعدة اللطف هو بقاعدة وجوب الأصلح. شلون بقاعدة وجوب الأصلح؟ نرجع نقول الفعل الموافق للجود والكرم، فعل هاي مقدمة أولى، الموافق للجود والكرم هو فعل الأصلح مقتضى جوده وكرمه، فيجب على الله فعل الأصلح. وبالتالي عفوا يجب على الله فعل ما فيه الجود والكرم، لأن الفعل الموافق للجود والكرم هو الفعل الأصلح، إذن يجب على الله فعل الأصلح، وبالتالي يجب على الله اللطف بعباده، لأن اللطف هو فعل الأصلح للعباد. هذا ما ذكره صاحب كتاب صراط الحق، لا بأس أن نبين ذلك. ثم أن هذا الكلام متوقف على استعراض قاعدة الأصلح يا إخواني، هذا إذا أردنا أن نلم بهذا التقريب أكثر، إيش نحتاج؟ نحتاج أن نتعرض لقاعدة الأصلح ولو في الجملة، والمصنف أيضا سوف يشير إلى هذه القاعدة. خل نقرأ هذا المقدار. التقريب الثاني، ما ذكره في كتاب صراط الحق، يعني ما ذكره الشيخ قاسم المحسني، وهو أن مراد الشيخ المفيد، أن مراد الشيخ المفيد رحمه الله من الاستدلال على وجوب اللطف بقاعدة وجوب الأصلح، فإنه فرع يجب على الله فعل الأصلح، والفعل الموافق للجود والكرم هو الأصلح، فيجب على الله تعالى فعل ما فيه الجود والكرم، وحيث أن اللطف موافق للجود والكرم فيجب على الله تعالى أن يفعله. واضح أخواني؟ شوفوا الاستدلال، قال فإنه يجب على الله فعل الأصلح، هاي مقدمة أولى، والفعل الموافق للجود والكرام هو الفعل الأصلح، فيجب على الله تعالى فعل ما فيه الجود والكرام، وحيث أن اللطف موافق للجود والكرام فيجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعله. قال ظاهر كلام الشيخ أنه استدل على وجوب اللطف من جهة وجوب الأصلح، وإلا فلا دليل غيره على وجوب الجود والكرم، واللطف موافق للجود والكرم، فيجب على الله سبحانه وتعالى أن يجود بعباده ويكرم عباده، وهذا هو معنى اللطف. زين، الآن خلونا نبحث في قاعدة الأصلح. المصنف قال حتى يتضح هذا التقريب أكثر، كن نتعرض لقاعدة الأصلح، والمصنف راح يتعرض لقاعدة الأصلح من خلال مجموعة من الأمور. الأمر الأول، وهو حتى يبين وشلون نربط بأنه قاعدة الأصلاح، قاعدة وجوب اللطف متوقفة الاستدلال بها على قاعدة وجوب الأصلح. أولا، الأصلاح صيغة أفعل، أصلح أفعل، والصلاح تارة يقابل الفساد، كما في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فهو شيء قابل الفساد، وتارة الصلاح يقابل السيء، كما في قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هذا أولا. اثنين، الأصلح تارة يوصف به الفعل وتارة يوصف به الذات، يوصف به الذات وكان أبوهما صالحا، وصفت بها الذات، وتارة لا يكون وصفا علما، وصفا للفعل لا أنه وصفا للذات، كما في قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أو لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الصلاح اللي يكون مقابل الفساد. الآن خلنا نعرف الصلاح اللي يكون مقابل الفساد، هذا يستخدمه المتكلمون والفلاسفة في مسألة أن الخلق مجعول وفق النظام الأصلح. زين، يستخدمون الصلاح الذي يكون مقابل الفساد باعتبار أن الخلق مجعول وفق النظام الأصلح، إذ يفسرون بأن النظام ليس فقط غير فاسد بل هو فوق التمام، وليس بالإمكان وجود ما هو أكمل منه. فالصلاح مقابل الفساد يستعمل في قاعدة وجوب الأصلح. شلون يستعمل في قاعدة وجوب الأصلح؟ يعني الله تعالى ليس فقط لا يفعل السيء والقبيح ويفعل ما فيه نفع للعبد، بل هو يفعل الأنفع للعبد، بل هو ينفع الأنفع للعبد. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: ولكي يتضح الموقف من هذا التقريب نتعرض مختصرا لبيان بعض الأمور التي ترتبط بقاعدة الأصلح. وكان حق هذه القاعدة أن تبحث مستقلا كقاعدة سادسة في هذا الكتاب. الأمر الأول: الأصلح صيغة أفعل داخلة على مادة الصلاح، والصلاح في اللغة تارة جعل مقابلا للفساد، كما في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وأخرى مقابلا للسيء، كما في قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، كما أنه قد يوصف به الفعل كما في الموردين السابقين، وقد يوصف به الذات كما في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. والصلاح المقابل للفساد يستخدمه المتكلمون والفلاسفة في مسألة أن الخلق مجعول وفق النظام الأصلح، إذ يفسرون ذلك بأن النظام ليس فقط غير فاسد بل هو فوق التمام، وليس بالإمكان وجود ما هو أكمل منه. وأما الصلاح مقابل الفساد فيستعمل في قاعدة وجوب الأصلح، إذ المقصود منها أن الله تعالى ليس فقط لا يفعل السيء والقبيح ويفعل ما فيه نفع للعبد، بل هو يفعل الأنفع له، بل هو ينفع الأفعل له. قال السيد المرتضى: الصلاح عبارة عن النفع، ويقال عند التزايد أصلح كما يقال أنفع. الأمر الثاني: العلماء قالوا بوجود اللطف واختلفوا في وجوب الأصلح، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله بعد العطلة الفاطمية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.